الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان المصنف أو الشارح رحمه الله قد ابتدأ بذكر الدليل العقلي أو العقلائي الذي ساقه سندا للإجماع على وجوب المعرفة، وقد ذكرنا شرح ما أفاد قدس الله سره. فالتطبيق، قال رحمه الله: والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع على وجهين، وقلنا إشعار بأن الإجماع المذكور إجماع مدركي، طالما أن للإجماع مدركان فلا يكون من الإجماع المصطلح. أو المراد بكلمة سندا أي دعما، فالإجماع حجة على معتقديه والدليل العقلي يشملهم وسواهم، فمن غير المسلمين من هو مخاطب بالدليل العقلي أو العقلائي. قال: عقلي وسمعي. حتى السمعي يعني النقلي أي القرآني والحديثي. هذا الدليل السمعي يكون أول ما يكون حجة على المعتقدين بصواب النقل، على المعتقدين بحجية النقل، أي على المعتقدين بإعجاز القرآن وحجيته. أما غيرهم فلا يجوز أن يخاطبوا بما في القرآن، لأن أول القول عندهم: هل القرآن حجة؟ هل القرآن كتاب صادر من الله؟ هل هناك الله أرسل رسولا بقرآن؟ فإذا ما ذكر في الكتاب الكريم، يعني في القرآن العظيم، بعض الآيات التي فيها استدلال عقلي، فإنما هو من باب الإرشاد والاستفزاز للعقل وللفطرة الكامنتين. إذن على وجهين: عقلي وسمعي. أما الأول من جهة نحوية، على وجهين: عقلي وسمعي، والله عقلي وسمعي، لك الخيار. تقول على وجهين عقلي، لأنه بدل بعض من كل. كلمة وجهين شملت السمعي والعقلي، فعلى وجهين سمعي أي بدل منه، بدل بعض من كل، لأن السمعي بعض هذين الوجهين. ولك أن تقول على وجهين سمعي وعقلي، كأنك قرأت هكذا: على وجهين نقطة، استئناف. سمعي أي الأول سمعي، فالأول مبتدأ محذوف وسمعي خبره، فالأول عقلي والثاني سمعي، فلك الجر لأنه بدل ولك الرفع لأنه خبر. أما الأول فلوجهين، يعني كيف نستدل عقلا ويرتضي العقلاء منا سوق الدليل؟ كيف نخاطب العقلاء بأن المعرفة التي نذكرها حج عليهم؟ كيف نخاطب غير المسلمين من البشر في الكون؟ كيف نخاطبهم بوجوب المعرفة؟ قال: نصوغ ونسوق لهم دليلا بتقريبين، بحيثيتين. الحيثية الأولى: الأول أنها دافعة للخوف، أي المعرفة مصدر أمان، والمعرفة بحصولها تبعث على الإطمئنان، والاضطراب لا يقبله الإنسان، والحيرة لا يرتضيها عاقل، إذا تمكن من رفع الحيرة. الحيرة مصدر قلق، فالمعرفة باعثة للأمان، موجدة للإطمئنان، رافعة للخوف. وأي خوف؟ هو الخوف الذي كنت ذكرت، خوف صادر من اختلاف العقائد المبثوثة بين الناس على اختلافها في التناقض والتضاد، وبعضها يتضمن حسابا أخرويا فيه خلود وفيه عذاب، وهو عذاب تطول مدته ويدوم بقاؤه، ففيه خلود في جهنم من غضب الله تعالى. أنها دافعة للخوف الحاصل للإنسان من الاختلاف. يعني يقول: يتفق العقلاء معنا على أن دفع الخوف واجب. هذا صحيح، وهذا ما يمارسه العقلاء في نظمهم الدنيوية، يدفعون الخوف عن أنفسهم، يدرؤون الخوف. وما هذه النظم المدنية الموجودة إلا دفعا لخوف أو جلبا لأمان؟ يتبارى العقلاء في مدنهم على إيجاد أفضل نمط في النظام المدني، ويراعون في النظام المدني شيئين: الراحة وكسب الوقت، والأمان ودفع الخوف. أو يراعون شيئين: الراحة وكسب الوقت، والأمان ورفع الخوف. الأمان ورفع الخوف. فدفع الخوف واجب. ما الفرق بين الرفع والدفع؟ الرفع هو إزالة لموجود، والدفع هو منع لوجود. منع لوجود. أدفع عنك البردة بالثوب، يعني لا أجعله يصل إليك، ومرة أخرى أن ترفع الخوف، ترفع البرد عنك. البرد أحاط بك، لمسك، مسك، فترفعه. الدفع منع لوجود. جاي. إذن رفع الخوف مطلوب بلا شك ولا ريب، هو دفعه واجب. يعني ألا يصل إليك مطلب عقلائي. العقلاء لا يسمحون، أو العقل والفطرة لا تسمح بأن تبقى في مواجهة الخوف. ودفع الخوف واجب، صحيح. لماذا؟ قال: لأنه ألم. وأي ألم؟ أن يشعر الإنسان بالقلق التام الدائم. أقول لكم أيها الأحبة، يعني الكلام له ربط، نحن في مقام فن عقلي عقلائي له ربط ومساس بالفطرة مباشرة. قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خوفك وألمك في دنياك هو ناشئ من عنصر من عناصر الكون، والكون قبضته عز وجل، الكون كله قبضته سبحانه وسلطانه فيه. وأنت من هذه العناصر، فأنت وسواك من عناصر الكون في قبضة الله عز وجل، فلا يخيفك من هو في قبضة ربك، ولا ينبغي أن يزعجك من هو في قبضة السلطان عز وجل، سلطان السماوات والأرض. فإن ذكرت أن عناصر خوفك هي بقبضة ربك أمنت، اطمأننت. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إن ذكرت هيمنته وسلطانه وجبروته، وليس المراد والله العالم ألا بذكر الله باللسان فقط، فإن الذكر اللساني يتولد من الذكر الوجداني. إن كان الله موجودا في الوجدان، إن كان الخوف منه والهيبة له سبحانه وتعالى موجودة في الوجدان، يترجم ذلك ذكرا لفظيا باللسان. فألا بذكر الله يعني ألا أن تتذكر الله وتتذكر هيمنته وجبروته ومآل الأمر، وأن مآل الأمر إليه وأن عود الكون إليه. إن تذكرت هذا اطمأن قلبك بأنك غير متروك في دنياك وغير مهمول في حياتك وأخراك، فأنت بقبضة القادر المطلق وراجع إلى القادر المطلق عز وجل، فتأمن. كما يقال أو تستطيع أن تقول: علمت بأن حياتي ومماتي بيده فنمت، وعلمت عدله وفوقها علمت رحمته فأمنت. ألاحظت أو تلحظ نفسك عندما تنام؟ ما الذي يؤمنك ولا أقل من خوفك من الموت؟ كيف تنام وهو على قيد الحياة أو في اليقظة غير آمن من الممات، لكنه يرى فيعتمد لفقره وضعفه؟ ابن آدم يعتمد على الحواس، يقول: هذا أونس لي، أكثر أنسا، أنا أرى وأسمع. وما جدوى رؤيتك وسمعك؟ وما يدفعان عنك؟ مع هذا الإنسان يأمن إلى بصره ونظره، فكيف ينام؟ على أمل الاستنقاء، الاستنهاض، على أمل النهوض، على أمل البقاء، ثم ماذا؟ كيف يسلم قوته لغيره وينام؟ لأن الحياة والممات بيد سواك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فإن ذكر الله تعالى يعني آمن به وآمن بصفاته وآمن بقدرته، وأنا بعض هذه العناصر التي بيده، أمنت. لا يصل إلي من عناصر الكون إلا بإرادته، وإن كان عز وجل مريدا لهذا فلا راد لحكمه، فالكون قبضته عز وجل. هذا وجه من وجهي الآية، وللآية وجه آخر لطيف. ليس الأمان ولا الإطمئنان هو منك إن ذكرت ربك. أنت متى تشعر بالأمان والإطمئنان؟ إن ذكرت ربك؟ والله لا، إن علمت أن ربك يذكرك. ألا بذكر الله لك، مش ألا بذكرك لله. الآية الشريفة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني ألا بذكرك لله كما شرحنا في الوجه الأول. صحيح إن ذكرت الله وذكرت هيمنته وجبروته ورحمته أمنت. إذن هذا ألا بذكرك لله تطمئن القلوب، يطمئن قلبك. أما الوجه الآخر لا، ألا بذكر الله لك يطمئن قلبك. يعني ألا إن علمت أن الله يذكرك واعتقدت بأن الله لا يهملك وعرفت بأن الله لا ينساك وبأنك في قبضته فيطمئن قلبك. هذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى اذكروني أذكركم، أو من قوله عليه السلام اذكرني عند غضبك أذكرك عند غضبي. إذن ليس الهدف كل الهدف بأن تذكر أنت ربك، بل هذا من الإيصال وليس الوصول، بل الوصول إلى الأمن والأمان هو أن تعلم أن الله يذكرك، وهذه مرتبة راقية بأن يتعلم ذكر الله لك. فالخوف ألم نفساني، وهذا الألم النفساني يمكن دفعه، فهو تحت مطلوبك، فمطلوب منك هذا الدفع. لاحظ كيف ساق الشارح رحمه الله كلامه، قال يتفق العقلاء معي على إن المعرفة دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف. اثنان، يتفق العقلاء معي على أن دفع الخوف واجب. ثلاثة، يتفقون معنا أن الألم النفساني خوف، وأي خوف؟ أربعة، أن هذا الخوف ممكن دفعه، ميسور رفعه، بإمكاننا الخلاص منه. خمسة، فيحكم العقل بوجوب دفعه، فيجب دفعه. يحكم العقل بوجوب دفعه، فيتجه أمر العقل إلى الفطرة، الفطرة تبادر وتباشر، فيجب دفعه. اتضح المطلب؟ الثاني، يعني الوجه الثاني من وجهي الدليل العقلي الذي ساقه الشارح رحمه الله، إن شكر المنعم واجب ولا يتم إلا بالمعرفة. كيف؟ هذا تقدم شرحه. كيف؟ قال أما أنه واجب فلاستحقاق الذم عند العقلاء بتركه. يعني العقلاء في نظمهم يدينون ويحكمون بالتقصير على من لم يشكر يدا مدت إليك بالصالحات. كل يد بيضاء، كل يد ذات نعمة أوصلت إليك نعمة يجب أداء الشكر لها، وإن ترك فهو ذم. وكنت قلت لكم إن الذم في نظم العقلاء يساوق استحقاق العقوبة في الشريعة. جيد، أما أنه لا يتم إلا بالمعرفة، لأنك كيف تشكر من لا تعرف؟ بل هذا من الظلم مرتين، قلتها في الشرح السابق، إن شكرت من لا تعرف فقد ظلمته مرتين، مرة لأنك تجهله، وأصعب شيء أن تجهل المنعم عليك والمحب لديك والرحيم عليك، فهذا ظلم أول أن لا تعرف المنعم عليك، ثانيا أن تشكر سواه، أن تؤدي التحية لغيره، أن تعبد ربا آخر غير المنعم، هذا ظلم مرتان. أما أنه لا يتم إلا بالمعرفة، فلأن الشكر إنما يكون بما يناسب حال المشكور، فهو مسبوق بمعرفته، وإلا لم يكن شكرا، بل ينقلب إلى ظلم آخر. ولذا كنت قلت لكم إن معرفته تعالى مخصوصة مرهونة لهذا الباب، وكيفية شكره متصلة بباب الفقه، لأنه طريق إطاعته، وأفضل الشكر أن تطيع المشكور كما يحب كما يريد، والبدعة ظلم مضاعف، أن تدعي بما يناسبك أن هذا يناسب الرب عز وجل، وما يدريك عسى أن تأتيه بمبغوض لديه فتكون أسأت من حيث أردت أو من حيث لا تريد. وقد ورد عدة من الرعاية الأدبية في هذا المضمون، كقولي عليه السلام: دعني من اختراعك، قل كما أمرتك، أدعو كما علمتك. أن تخاطب جبار السماوات والأرض وما يدريك بمفاتح الدعاء، وما يعرفك بمفاتح أبواب السماء. وهذا توجيه ولفت لإخواننا المؤمنين أن لا يتعطفوا على أنفسهم بما يريدون، بل أن يستعطفوا ربهم عز وجل بما أخبرهم، والوقوف على النصوص مطلوب، وعدم الزيادة وعدم النقصان في الدعاء ولا في العبادة، بل الالتزام بحدها كما ورد عنهم عليهم الصلاة والسلام. فلا نخترع حتى لو كان بأذهاننا إن هذا من الاستعطاف، وما يعرفك وما يدريك بالاستعطاف. أهل الدار أدرى بالذي فيه، أهل البيت أخبروا بما فيه عليهم الصلاة والسلام. والباري تعالى منعم فيجب شكره، وإذا وجب شكره فيجب معرفته. ولما كان التكليف واجبا في الحكمة كما سيأتي، وجب معرفة مبلغه وهو النبي صلى الله عليه وآله وحافظه، يعني حافظ التكليف، فيجب معرفة مبلغه الذي بلغنا التكليف وهو النبي صلى الله عليه وآله وحافظه، أو وجب معرفة مبلغه وحافظه وهو الإمام عليه السلام، ووجب معرفة المعاد لاستلزام التكليف وجوب الجزاء. يأتي شرح الأخيرة، والحمد لله رب العالمين.